ولهذا أقول لكم كل ما تسمعون من هذا لا تطبقون على أحد، طبقوه على أنفسكم. لا تشتغلوا بأن تروا مثل هذه الأوصاف تقلبون أبصاركم في وجوه الناس، تنطبق على فلان أو لا تنطبق على فلان، لست مسؤولا عن هذا، بل هذا من العناء وهذا من البلاء وهذا من الخذلان. فحينما تسمع مثل هذه فتش نفسك فقط، أما الآخر لست مسؤولا. هذا الذي نكس رأسه إن كان صادقا أو كاذبا بينه وبين الله لست مسؤولا عنه، ولست مسؤولا تقول فلان انظر إلى فلان أطلق رأسه الله أعلم بنيته، لست مسؤول يا أخي. أنا ما أدري فلان ليروح الحرام، الله أعلم بنيتي، لست مسؤولا عنه. ولا تفكر أن تشتغل بمثل هذا، إنما فكر في نفسك أنت. وهذه قضية دقيقة وخطيرة يا إخواني، ستجد نعوتا وأوصافا وكلاما دقيقا للعلماء، فاشتغل في فهمه لنفسك، ولا تجتهد في أن توزع الاتهامات على الناس، هذا فلان كذا وهذا فلان كذا وهذا فلان ما أدري ماذا يفعل وهذا ما. أن يكون من جهة البدن بإظهار النحل والصفاء ليريهم بذلك شدة الاجتهاد، يعني الاجتهاد في العبادة، وغلبت خوف الآخرة ما دام أن أصبح لونه أصفر ولم يهتم بمظهره الخارجي، وقد يكون شعة الرأس غير مسرح الرأس وغير المهتم بلباسه، بل حتى قد يكون متسخ الملابس كما سوف يأتي وهذا خطأ. وكذلك يرائي بتشعث الشعر بأن يترك شعره غير مسرح وغير منظف وغير مرجل، إظهارا بأنه مشغول بأمور الآخرة ليس عنده وقت يسرح شعره، ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين، لأنها مظاهر تدل على ترك الطعام وتدل على الجهد المبذول في صلاة وصيام وقيام ليل وأعمال كثيرة فتظهر آثارها، فهو يحاول أن يظهر بهذا المظهر، ذبول عينين وإغارة عينين وذبول شفتين وخفض الصوت، وحين قد يكون من الخنخنة والهمهمة والغنغنة في الصوت إظهارا لأنه نوع من التزهد، ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، بمعنى أنه يبتعد عن أن تظهر عليه أثر العبادة، لكن قد لا يلزم هذا، إنما الإنسان يتصرف تصرف طبيعي، ولتعلم أن هذا محله القلب، تتصرف تصرفا طبيعيا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت فافعل وإذا لم تجد، والمهم أن الذي بينك وبين الله عامر، أما ولا تنظر إلى كلام الناس سواء مدحا أو ذما، يستوي عندك المادح والذام. قال وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء، فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين، من جهة البدن لأهل الدين بمعنى المظاهر الدينية في البدن. وأما أهل الدنيا يعني المراعاة البدنية لأهل الدنيا غير أهل الدين، فيرون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن، هذه أحيانا ترونها في التجار وترونها في الأقصين أمور الدنيا، تجد يدخل على التجار ويدخل على الوجهاء وقد تهيأ بلباسهم ولبس ملابسهم وتزيى بزيهم واعتنى بمظهره من أجل أن يسلك في سلكهم، طبعا هذا رياء، وإن كان خف من رياء الدين، لأن هذه أعمال لا يتقى بها وجه الله في الأصل، أعمال لا يتقى بها وجه الله، لكن الدين مما يبتغى به وجه الله وصرفه لغير الله الأمر أخطر. ومع هذا حتى أمور الدنيا ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا، ويكون عاقلا حينما لا يتزيى بغير زيه ولا يتزلف للناس بأشياء لا يملكها، فثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري والناس تفهم وتدرك، فلا تكون لا من المرائي لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، لأنها قلة عقل أن تتظاهر للناس بأشياء أنت لا تملكها ولست من أهلها، هذا قلة عقلك وهذا على نقصك. والناس تحترم الإنسان الجاد وتحترم الإنسان الصادق وتحترم الإنسان الواقعي الذي يعيش كما هو. أما أن يلبس ملابس الزور ويتزيى بأشياء زور، فقال وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن، أهل الدين بالصفار والنحول وهؤلاء بالسمن وصفاء اللون واعتدال القامة، بدل أن يكون منحني الرقبة يرفع رأسه، وحسن الوجه بدل صفار الوجه، ونظافة البدن بدل ترك الرأس شعثا. ونكتفي بهذا القدر، وقد نتوقف عن الدرس ليومين أو ثلاثة، قد يكون لقاؤنا إن شاء الله الاثنين القادم أو الثلاثاء لأن عندي سفر إلى الرياض غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إني أسهر الليل، أسهر بالسين ليس بالصاد، هو كذب بالصاد. إني أسهر الليل أنا وأحد الإخوان لنحفظ آياتي من كتاب الله وأحاديث، وننام نهارا ونحن دائما على هذه الحال، فهل فعلنا هذا مخالف للسنة بترك النوم من الليل وننام بالنهار؟ لا، ما دام أنكم في عمل وأن الليل أنسب لكم وأكثر للتفرغ وصفاء الذهن والبعد عن 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 ضجيج الناس، أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن المهم أن الفرائض محافظون عليها، تصلون الصلوات الخمس ولا تنامون نوما بحيث تضيعون الصلوات، تنام في النهار وتترك صلاة الظهر أو صلاة العصر أو نحو ذلك، ما دام أنك محافظ على الصلوات ولم تضيع أيضا نفسك ولا أهلك إذا كان عندك من تقوتهم فلا تضيعهم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. كنت أسوق جرارا زراعيا وقدر لي أن أعمل به حادثا، وكان معي فوق الجرار والدي الذي مات في هذا الحادث، فما الواجب نحو هذا الأمر؟ إذا كنت تحسن القيادة سياقة الجرار ولم تفرط، وكذلك لم تفرط لا في القيادة ولا في الجرار أيضا بحيث تكون متفقد له، ليس من عندك تفريط ومتفقد آلاته سواء المقود أو الفرامل أو نحو ذلك من الأشياء التي تؤثر في القيادة، أو كذلك أيضا لم تتهور في أشياء تتعلق بالأرض المحروثة مثلا، ارتفاعات معقولة، انخفاضات معقولة إلى آخره، إذا لم يكن منك تفريط ولم يكن مجاوزة للشيء المعتاد لا في سرعة ولا في تهور، فأرجو لا حرج عليك. أما إذا كنت متهور أو مفرط أو لم تتفقد الجرار بحيث أنه انطلق منه شيء أو أهمل منه شيء، فإن عليك الكفارة فيما يتعلق بوفاة الأب، وتصوم تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وكذلك أيضا لا ترث من ميراث أبيك، لأن القتل مانع من موانع الإرث. ما حكم من داعب زوجته في نهاية رمضان فأنزل بدون جماع؟ هو مخطئ ومسيء وحرام عليه ولا يجوز، عليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. ما حكم مضايقة الحجاج الذين يريدون الجلوس أداء الحج بخصوص حول الحرم؟ ما دام التأشيرة ليس فيها حج مخالفون للأنظمة، فلا بد أن يحترموا التأشيرات التي معهم. أما يجلسون مخالف الأنظمة فهؤلاء من حق السلطات أن تتخذ معهم ما تراه مناسبا ما دام أنهم تأشيرتهم ليست حج. أتيت للعمرة فبدأت الطواف من الملتزم ظنا مني أنه الحجر، فعندما تيقنت لم أحسب شوطا وعدت الشوط من محادثة الحجر الأسود، وذلك احتياطا، وكذلك لم أستلم ركن اليماني ولم ألتصق بالملتزم، وهذا جهل مني، فماذا لا شيء عليك، الذي فعلته صحيح باعتبار أنك لم تعتبر الشوط الذي بدأته من الملتزم من الملتزم، وإنما بدأت وأعدت أو اعتبرت الشوط الأول هو الذي بدأته من الحجر الأسود، ثم طفت سبعة أشواط كلها ابتدأت من الحجر، فإن طوافك صحيح، وتركك لاستلام ركن اليماني هذا تركت سنة لا تؤثر على صحة الطواف، وكذلك أيضا عدم التزاقك بالملتزم هذا ليس له علاقة بالطواف، وإنما هذا قد يفعل عند الوداع لمن شاء ذلك. الذي يخرج للدعوة أيام محددة، أسبوع، ثلاثة أيام أو أربعة أشهر إلى آخره، ويذهب إلى بلاد من غيرها من البلدان إلى آخره، أما الدعوة إلى الله عز وجل فمعلوم أنها بابها واسع، وهي مطلوبة من كل من عرف شيئا من الدين وشيئا من العلم، بلغوا عني ولو آية، فكل من عرف شيئا من الدين وأصبح عالما به فإنه يبلغه لأهله لجيرانه، هذه الدعوة، وهذه مهمة المسلم. المسلم مهمته أن يدعو إلى دين الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل، لكن كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومعلوم أن الإنسان لا يحيط بالعلم كله ولا يحيط بالدين كله، وإنما بلغوا عني ولو آية، بمعنى إذا علمت شيئا من الدين فبلغه وادعو إليه وتمسك به بنفسك، وادعو إليه غيرك، وأن تدعو زوجتك وأباك وأمك وإخوانك وأخواتك، وتدعو جيرانك وكل من تعلم أنه مقصر في شيء تعلم أنت حكمه فإنك تبين، هذا دعوة، كله دعوة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر دعوة، تعليم العلم دعوة، توجيه الناس وتربيتهم وتهذيب أخلاقهم، وكل هذه من أساليب الدعوة، بل حتى أن تكون أنت بنفسك قدوة ويراك الناس مستمسكا هذه دعوة، بل هي من أهم وسائل الدعوة، أن تدعو إلى الناس بأفعالك لا بأقوالك. إذا كان أمر كذلك فإذن الدعوة مفتوحة لمن علم شيء من الدين فعليه أن يدعو إليه، لكن معلوم أنه ليس هناك برنامج ملزم يعتقد أنه دين. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ليلا ونهارا، ولهذا قال نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فليس هناك أيام محدودة يلتزم بها، لا ثلاثة أيام ولا أربعة أشهر ولا طول الدهر ولا سنة ولا إلى آخره، إنما على حسب الظروف. وكذلك أيضا ليس هناك أيضا لا تكون الدعوة إلا في الخارج، وأنه لا يدعى إلا لا بد من الدعاء، لا تكون دعوة إلا إذا كان فيها خروج، أيضا هذا ليس لازما، وإن كان لا شك أنها قد تستدعي، والإنسان قد يدعو من حوله ويدعو لينذر قومهم وكذلك أيضا ينذر الآخرين، فلولا نفر من كل فرقة، فالنفور والخروج لا مانع منه، لكن لا على أنه منهج لا تكون الدعوة إلا به وأنه من الدين حتمي، لا، إنما لا يلتزم الإنسان بوقت ولا بأيام، قد أربعة أشهر، قد يكون ستة، قد يكون خمسة، قد يكون ثلاثة، شهر ونص، وقد يكون شهر، وقد يكون أسبوع أو خمسة أيام، على حسب الأحوال، أحوال المدعوين وظروف الداعي وإلى آخره. أما الاعتقاد أنه لا يتأهل الإنسان أو لا يحقق مراقي في الدنيا أو مراقي في الدين ولا يكون كذا إلا يعني كفعل شهادات أهل الدنيا، بحيث من فعل كذا وصل إلى مرتبة معينة في الدعوة، هذا غير صحيح، إنما ليس هناك حد محدود لا في الأيام ولا في الكميات ولا، إنما الأمر مفتوح. حج الإفراد هل هو لا يجوز إلا لأهل مكة خاصة؟ لأني قد سمعت بعض السعوديين عامة، لأني قد سمعت بعض الناس يقولون هكذا أن الحج المفرد لا ينفع لمن يأتي من خارج السعودية، غير صحيح. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، للحاج أن يأتي بأي واحد منها، بأي واحد منها. تمتع إذا كان أتى بعمرة ثم فرغ، أتى بعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا يكون متمتع. أو يأتي بعمرة وحج مقرونة، لبيك عمرة وحجة، وتكون مقرونة لا يتحلل إلا يوم العيد. أو يأتي بحج مفرد بمعنى من بلده، أحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وهذا لكل الحجاج، كل من شاء أن يأتي بواحد من هذه الأنساك الثلاثة هو مخير. وليس صحيح أن الإفراد خاص لا بأهل مكة أو خاص بالسعوديين. قائل يقول: الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثروا به فتأثروا بالدين فظهر نفعهم، ونحن الآن سمعنا عن الدين وقرأنا عن الدين ولم نعش الدين، ما رأيك بهذا القول؟ لا، هذا كلام غير دقيق، بمعنى أن ينطبق هذا على كل الناس غير صحيح. لأن الحمد لله الإسلام منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هو قائم، ويقيم الله الحجة بأناس يصطفيهم من أهل العلم والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، ويستمسكون بالدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا غير صحيح. لكن نعم، هناك ناس مقصرون، صحيح، هناك ناس مقصرون يعلمون ولكنهم لا يعيشون الإسلام، بمعنى أنهم يعلمون لكنهم لا يطبقون. هذا موجود هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أن أحوال الأمم مد وجزر، قد يصيبها أحيانا قوة ويظهر فيها الانتصار ويظهر فيها غلبة الدين وغلبة أهل العلم والفضل والدين، وقد يكون يصيبها نوع من الضعف ويقل أهل الدين ويطغى حال المقصرين ونحو ذلك. أما أنه تعطى شيء عام بحيث أنه ما في إلا أحد الصحابة فقط، هذا غير صحيح، وإنما لا شك أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا لا شك فيه. ولكن الإسلام باقي ومحفوظ ويصيبه مد وجزر. هل يجوز اشتراء ملابس الأطفال وفيها رايات بعض الدول الكافرة؟ هذا مما لا ينبغي أبدا. ينبغي للناس أن يهتموا بما يلبسه أولادهم، وبخاصة لأن هذه تؤثر في سواء الرايات أو حتى أحيانا بعض أشخاص مع الأسف أحيانا قد تكون صور في بعض الملابس لرجال لا خلق لهم وشخصيات لا خلق لها في فنانين ونحو ذلك. كلهم ما ينبغي أن يراعي الآباء والأمهات في تربية أولادهم الأمور، لأن هذه تؤثر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.